السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ما هي وظيفة المؤمنين في عصر الغيبة الكبرى؟ اتجاه وجد وإن كان شاذا في تاريخنا وفي دائرتنا الفكرية، أن المؤمن في عصر الغيبة يكون حلسا في بيته، يجلس في بيته ينتظر، ولا يتحرك اجتماعيا ولا يتفاعل في المجتمع، بل يبقى ينتظر. ممكن أن يهيئ المؤن، ممكن أن يهيئ سلاحا ويعتقد البعض بأنه قديم وليس سلاحا تكنولوجيا جديدا وينتظر، ويمكن أن يذهب إلى مغارة كما فعل البعض ويهيئ له هناك من أمره مرفقة. المهم، هؤلاء يتجهون إلى أن الإنسان في عصر الغيبة الكبرى عليه أن يكون، وهذا التعبير وارد في رواية، حلسا في بيته، كونوا أحلاس بيوتكم، ملازمين لبيوتكم، لا تتحركون، وكل ما ترونه في الخارج ضلال من حركات اجتماعية. لأن قضية الإمامة تنحصر في التاريخ والمستقبل، أما الوسط ما في إمام فاعل. حينما غاب الإمام المهدي عليه السلام الغيبة الصغرى توقفت تلك الفاعلية المباشرة أو الفاعلية بالنيابة، وأصبح الحديث عن عقيدة تتحدث عن الكمال وتتحدث عن أمور أساسية ولكن في دائرة الغيب. لولاه لساخت الأرض، وهو واسطة الفيض، وما هنالك من العقائد العميقة، ولكن كرست في هذا المنظار في دائرة الغيب التي لا تحضر في ساحة العمل والميدان الاجتماعي. هذه نظرة مريحة جدا. يعني إذا واحد كان هيك وكان معه مال، حلس البيت قد يكون حلس القصر، يعني قد يكون يعيش، وهذا الإنسان أكيد إنسان مرغوب فيه عند قوى الاستكبار العالمي، هذا إنسان غير مزعج. يعني هذه العقيدة لو كانت إلى جانب الحدود الإسرائيلية، يعني لو الإسرائيليون يحلمون ما يحلمون أنه يجيبوا هيك ناس، صعب يلاقوا هيك ناس، أنه بيجوا ويعمروا ويعملوا بيوت ويسكنوا حياة اجتماعية، ولكن اجتماعية في دائرة حلس البيت. من أين جاء هذا؟ من قراءة للنصوص، وبعض هذه النصوص وارد في كتبنا، والبعض قد يقول بأنه إن درسنا السند نجده سندا معتبرا، ولكن ما المشكلة؟ المشكلة في قراءة النص أنه يتخطى دائرة الجغرافيا والزمن والتاريخ أو ينحصر في دائرتها. نحن نعرف أن وقت العباسيين رفع العباسيون شعار الدعوة إلى الرضا من آل محمد. كثير من المسلمين كانوا يعتقدون بأن الرضا من آل محمد هو الإمام الصادق، وكانوا يتحركون مع العباسيين لأن القيادة كانت مخفية لم تكن ظاهرة. السفاح لم يكن معروفا بأنه هو القائد، والمنصور كذلك لم يكن معروفا بأنه من أعضاء مجلس القيادة الأساسية. كانوا يخفون حركتهم كقيادات، والشعار الدعوة إلى الرضا من آل محمد. وقتها من الطبيعي أن يقول الإمام كل راية تخرج قبل الإمام راية الضلال. إذا أضفنا إليها حركة الحسنيين الذين قاموا بحركة مناهضة للأمويين ولكن لأجل الحكم وليس لأجل الإمامة، لا سيما أننا حينما نقرأ في التاريخ أن عبد الله بن الحسن دعا إلى مبايعة محمد ولده باعتبار أنه المهدي. كان يقول لهم ابني محمد هو المهدي. وقت صار في روايات أنه المهدي اسمه محمد بن عبد الله مش محمد بن الحسن، أنه اسمه اسمي وكنيته كنيتي. هذه كنيته كنيتي، وقتها الظروف كانت مساعدة على نشر هذه الروايات. ووقتها قال الإمام الصادق عليه السلام لعبد الله للبي، قال له إذا أنت قايم بالثورة مضمون الرواية لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما أنت الكبير، ليش بدك تخلي ابنك هو قائد الثورة؟ وإذا كنت تدعو لأجل أنه المهدي فليس الآن أوانه. من الطبيعي أن نسمع وقتها كل راية تخرج قبل الإمام، مش هلأ جاي وقت الإمام، الإمام سيأتي بعد ذلك، كل راية تخرج قبل الإمام راية الضلال، لأن الإمام ليس الآن أوانه. طبيعي حينما يكون هناك معترك بين طرفين كل منهما يريد الإمامة لنفسه ولا يسعى لصالح الناس ولا يسعى لقضية الله وإقامة الدين، أن يقول الإمام لخواصه كونوا أحلاس بيوتكم، لأن الدخول في هذا المعترك. المشكلة في قراءة النص أن هذا النص هل هو ممتد إلى عصر الغيبة أو هذا النص له ظروفه. في ناس ما بيقروا الظروف الخاصة بالنص، بيقروا النص على إطلاقه وشموله. بعدين نحن في فكرنا في أصولنا نحن منقول بالحوزة في عنا روايات بنعمل فيها بالأصول، بيقول النص مفروض أن نعرضه على القرآن، فما وافق القرآن، هي رواية، فما وافق القرآن فخذوه وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط، هي رواية. ونحن في أصولنا نعمل على هذا الأساس. نحن بنعرف بأن القرآن الكريم بوضوح يتحدث عن التكامل الاجتماعي الاختياري. كم مرة أنا ذاكر الحوار بين الله وملائكته حينما اعترضت أو سألت الملائكة بصورة اعتراض أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، والله سبحانه وتعالى قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. يعني هي تقول بأن المسيرة البشرية سوف تتسافل، الله تعالى أجابها إني أعلم ما لا تعلمون، يعني المسيرة البشرية سوف تتكامل. ونحن نعتقد بأن الإنسان مختار، مش بالقهر وبالاضطرار يسير وإنما باختياره. يعني مسيرة التكامل الإنسان الاختياري ستحصل باختيار البشر. يعني الله تعالى يطلب منا بوضوح أن نحقق هدف الخلق، وهدف الخلق التكامل الاجتماعي، والتكامل الاجتماعي لابد أن يكون اختياريا. يعني يجب علينا كمجتمع أن نسير اجتماعيا اختياريا لنحقق التكامل الاجتماعي. بيجي حديث بيقول لي كن حلسا في بيتك، قرآن بيقول لي تحرك، بيجي حديث بيقول لي ما تتحرك. ما تتحرك بفهمه في إطاره الزمني ضمن ظرف معين، بس بفهمه ضمن منهج يخالف المنهج القرآني. هذا ما يطلق عليه بالانتظار السلبي، بالانتظار السلبي. هلا في ناس اتطرفوا بالتاريخ صار يقولوا مش بس انتظار سلبي، في رواية أروها بشكل خطأ، أنه لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي يواطي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا. الرواية بتقول كما ملئت ظلما وجورا، إني اشتغل يقروا الرواية بعدما ملئت ظلما وجورا، لأنه كما ملئت ظلما وجورا تحمل الامتداد التاريخي، الملء قد يكون بكل التاريخ، مش معناته أنه قبل ما يظهر الإمام مهدي عليه السلام بده يكون في ملء كامل، قبل ما يظهر الإمام مهدي عليه السلام قد يكون في إيمان كبير، بس ملئت أنه هون كان في ظلم، هون كان في جور، هون كان في ظلم، يعني عمل التاريخ كما ملئت، كما ملئت سابقا على مدى التاريخ، الإمام المهدي عليه السلام سيملأها أفقيا بعرض واحد في عصر واحد، مش عبر التاريخ. هني أروها بعدما، مع أنه بعدما مش موجودة بالنصوص، بعدما، بس هلأ مش المشكلة هلأ يقولوا بعدما ولا كما، المشكلة أنه كما ملئت فهمنا بعدما ملئت إيه، يعني من وظيفتنا أن نملأ الأرض فسقا وفجورا حتى يظهر الإمام. في بعض الناس صار عندهم، ما هو لو واحد يفقد المنهج بصير في تطرف بالأفكار، فصاروا يدعونا إلى شرب الخمر، وصاروا يدعونا إلى المحرمات وارتكاب المحارم، بس بشرط جهرا، بشرط يعني مش تشرب بالبيت، ممنوع، حرام تشرب بالبيت، تشرب بالشارع، لا، حتى تملأ الأرض ظلما وجورا. مش بتظلم زوجتك بالبيت تضربها بالبيت، بالشارع اضربها، تفلى شعرها بالشارع، ليه؟ حتى تملأ الأرض ظلما وجورا. شوفوا التطرف كيف بيصير. طبعا هاي مش موجودة الآن، وهذه كانت قليلة جدا، حركات جدا قليلة، بس هذا التطرف لما واحد يفقد المنهج، لما واحد يفقد المنهج الذي هو المنهج الوسطي، أمة وسطة، النمرقة الوسطى بالأحاديث، شيعتنا النمرقة الوسطى، لا قبل ولا بعد، لا غلو ولا تقصير، هم في الوسط، هم معتدلون. هذه النظرة هي نظرة الانتظار السلبي. مقابل ذلك المنهج الذي طرح في مدرسة أهل البيت هو أيضا بعنوان الانتظار، ولكن الانتظار الإيجابي. فكرة الانتظار الإيجابي من وين بينطلق؟ بينطلق من وظيفة المجتمع بالتمهيد للإمام المهدي عليه السلام، على أساس أن مسؤولية هذا المجتمع تقوم على ركنين، ركن معرفي وركن عملي سلوكي. الركن المعرفي أنه نحن نؤمن بمشروع، نحن مهدويون، عم بيحكي هلأ عن هلأ الشيعة والسنة يؤمنون بالإمام المهدي عليه السلام، بس نحن نمتاز أنه هو مولود وهو ينتظر، هذا الفرق الأساسي، هو مولود ينتظر. عند أهل السنة، إخواننا من أهل السنة، هو مولود منتظر، عندنا نحن هو عفوا غير مولود منتظر، منتظر أن يولد، نحن عندنا هو مولود منتظر ومنتظر، ونحن من وظيفتنا، من دورنا، من مسؤوليتنا أن نعمل على تحقيق هذا الظهور. كيف نعمل على تحقيق هذا الظهور؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره، أنا حكيت قبل مرة، ليظهره، يعني الله سبحانه وتعالى بده يظهره بشكل تكويني. الإسلام لحد الآن بعد ما ظهر للعالم، ما ظهر على كل دين، من مسؤولية المجتمع المؤمن أن يظهر الدين، أن يعمل لإظهار الدين. اليوم بعد لحد هلأ صورة الإسلام، بعد لحد هلأ نجد الكثير من العالم عندهم فوبيا من الإسلام، هلأ بيفهموا الإسلام، إسلام داعش وإسلام النصرة وإسلام بعض دول الخليج وإلى آخره، عندهم فوبيا. من مسؤولية المؤمنين أن يظهروا الإسلام، أن يعملوا على إظهار الإسلام الحقيقي. وأيضا من مسؤوليتهم على المستوى الثقافي أن يظهروا الإمام، لأنه هذا التكامل بده أطروحة وبده هاد، بده أطروحة وبده قيادة، بده ولي. التكامل النتيجة تتحقق حينما تظهر الأطروحة وجاذبية الأطروحة ويظهر الولي وجاذبية الولي. بدأ اثنان، نحن نعرف المجتمع، بالمجتمع بدأ أطروحة، نحن هلأ بالمقاومة عندنا أطروحة، أطروحة صادقة وحقيقية ويؤمن بها الإنسان ويؤمن بها الناس، بس بدأ قائد. الحمد لله نحن على مستوى شيعة أهل البيت عليهم السلام، إنه الله سبحانه وتعالى أنعم علينا في هذا العصر بالجاذبية الكبرى لسماحة الإمام الخامنئي دام ظله، وبجاذبية الكبرى لسماحة الأمين العام سيد المقاومة السيد حسن. هاي نعمة كبيرة. اللهم صل على محمد. هاي النعمة لها دور كبير في تحقيق نجاح الأطروحة، كلنا بنعرفها. حرب تموز ما بتحط سماحة السيد بكفه وبتحط المقاومة على ما قام به المجاهدون والشهداء والأسرى و و و و و سواء بحرب تموز أو مع التكفيرين، سماحة السيد له حيز كبير جدا من سبب ما حصل بمدد الله تعالى، لأن القضية تحتاج إلى تروحة وتحتاج إلى هاد، تحتاج إلى قيادة. لما نحكي نحن عن مشروع الإمام المهدي عليه السلام، أنا بدي أسألكم هلأ بكل وضوح، هلأ نحن قاعدين مسجد القائم، الناس المؤمنين المتدينين المهدويين، نحن عن جد عم نعمل لحتى نعرف الناس بالإمام المهدي عليه السلام؟ نحن عنا ثقافة فاعلة لتعريف الناس بالإمام المهدي عليه السلام؟ ما نحن مهدويون، حتى نكون صادقين عمليا سلوكيا، نحن نعمل لأجل إظهار الإمام المهدي، تعريف الناس بالإمام المهدي عليه السلام، عندنا برامج لأجل ذلك، خاصة هلأ زمن السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، ما هي كلها بتساعد الأمور أن نظهر القائد الذي يخص كل الناس، كل الناس لا سيما المستضعفين في العالم، مش خاصة بطائفة ولا بدين. لذلك الإمام الخميني سمى يوم ولادة الإمام المهدي عليه السلام بيوم المستضعفين، مش بيوم المسلمين، كل المستضعفين في العالم يخصهم جميعا. نحن عاملين برنامج وعلى أساسه ننطلق بتعريف الناس بالإمام المهدي سلام الله تعالى عليه. هذا على المستوى النظري، وهي القضية، وخاصة هلأ عصر المبادرات الفردية والشبابية ومبادرات المجموعات، لمفروض أنه الشباب يفكر جيدا في مسؤوليته في التعريف بالإمام المهدي عليه السلام للناس، لكل الناس. هاي دعوة، مفروض أن نتحمل مسؤوليته. هذا على مستوى النظري. على المستوى العملي، أن نمهد الإمام المهدي عليه السلام يعني أن نبدأ بالمشروع الذي سيحققه من خلال تحقيق ما يمكن من هذا المشروع. هلأ إذا بتقروا الروايات، معالم مشروع الإمام المهدي عليه السلام أساسها خمسة عناوين. معالم المشروع هن عبارة عن التدين، هاي بالروايات هلأ لأنه الوقت ما في وقت لأذكر النصوص الروايات، بس خلاصة قراءة للروايات: الإيمان، العدل، الأمن، العلم، الاقتصاد. هن هو المعالم التطور الحضاري عند الإمام المهدي عليه السلام. هذا هو التكامل اللي بيصير بهالعناوين الخمسة، لأنه بزمن الإمام المهدي عليه السلام التدين تمتلئ الدنيا بالمتدينين، بالعلم ظهر من العلم حرفان، والعلم 27 حرفة يظهر المهدي سائر الحروف. الأمن، اللهم صل على محمد وعلى محمد، الأمن تمشي العجوز من المغرب إلى المشرق لا ينهى أحد، وتمشي المرأة من العراق إلى الشام لا تخاف أحدا. والعدل يملأ الأرض قسطا وعدلا، لو كان الحق تحت ضرس لن تزعه. والاقتصاد يبحث الغني عن فقير فلا يجده، لقد أغنانا المهدي. هذه كلها عناوين دولة الإمام المهدي عليه السلام. نحن إذا أردنا أن نمهد، أن ننتظر إجابة، هول العناوين ما نشتغل عليها. يعني نحقق هول العناوين. يعني نحن على المستوى الإيماني بدنا نشتغل، على مستوى العدل بمجتمعنا بدنا نحارب الفساد ونحقق العدل، على مستوى الأمن أمن المجتمع اللي هلا نحن رقم واحد فيه بالمقاومة، على مستوى الاقتصاد يكون عندنا تكافل اجتماعي واو، وعلى مستوى العلم عندنا تطور علمي. ما نحكي ببيئتنا مثلا عندنا تطور علمي بس بعض ناقصنا، بعض الرقم ناقصه الكثير حتى يكون لائقا بهذا المجتمع. هالعناوين الخمسة هي التي نحارب بها. هلأ شوفوا وكد الأمريكان والإسرائيليون ومن معهما من دول الخليج وغيرها، هول الخمسة عم يشتغلوا علينا فيهم. هني هول الخمسة عناصر مجتمع الإيمان. بالإيمان شوفوا كيف عم ينشروا اللا أدرية وعم ينشروا الإلحاد على المستوى الفكري وعم بيشككوا بقضايا الدين، خاصة هلأ على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مناهج العديد من الجامعات. وعلى مستوى الإيمان عم ينشوا سلوكيات تبعد الناس عن الإيمان وأفكار تبعد الناس عن الإيمان، إذا ما نحكي مع التخطي بقضية الإيمان بالله تعالى. عم يشتغلوا علينا، وهذا بده وضوح. مش كل واحد هلأ ينبسط إنه ابنه إنه مبسوط فيه ذكي قام حطلي إياه بالأي وبي، بده يتعلم على راسي. نحنا بدنا نتعلم وما عنا مشكلة نتعلم، بس ابنك محصن؟ محصن إذا فات على أي وبي؟ ولا بده يفوت ابنك من عائلة متدينة ويرجع لك ملحدا تنبسط فيه؟ ما حدا يعني ياخذ الأمور على بساطتها. في جامعات عندهم مناهج لا أدرية، مناهج تشكيكية، وللأسف بيكون عندنا شبان بعضهم ما بيعرفوا شو في عندنا. أنا أعتقد وأجزم وعلى يقين وعلم و لو أن شباننا قد اطلعوا على ما عندنا بفوت على 100 AUB وعلى 100 جامعة غربية ويتدكدك كل الجبال ولا يتدكدك ببركة حقيقة معتقدنا. اللهم صل على محمد. بس المشكلة أن واحد ما بيكون محصن، ما بيكون محصن، عم يشتغلوا علينا. اثنين بقضايا الاقتصاد شوفوا الحصار، بقضايا الاقتصاد بإيران محاصرينا، ولما يحاصروا إيران طبعا يرجع الارتدادات لعنا. نحن محاصرين لكم، حاصرين من ينتمي إلى المجتمع بغض النظر لك ينتمي بالهوية، لك بغض النظر عن اتجاهه السياسي، هم يحاصروننا اقتصاديا، يركزون علينا من الناحية الاقتصادية، انه هذا المطلب اساس في الاعمدة والاركان الخمسة. بالعلم في محاصرة علمية. هلا بدك تحكي، عم نحكي على عن دول المقاومة مثلا، الجمهورية الاسلامية قضية النووي كانت عنده مشكلة بالبرنامج، مش بسلاح، ما بدهم يخليهم يتعلموا. حرب الأساسية كانت على مسألة انه يتعلموا تخصيب النووي، يتعلم، ما بدهم يملكوا البرنامج. أزمتهم من العلم كانت قبل ما أزمتهم انه هلأ يشتروا ولا ما يشتروا، ما بدهم يملكوا التقنية. واليوم نحن نحارب بأشكال عديدة، هلأ ما في داعي هلأ يفتح واحد وراء، بس نحن في مجتمعنا نحارب علميا من الخارج ومن أدوات داخلية تابعة للخارج، نحارب علميا. بيبقى الأمن والعدل. العدل واضح أنه هم يجعلون مجتمعنا، يحاولون كثيرا أن يجعلوه مجتمعا فاسدا بقدر الإمكان. هلا هذا الفساد ما بدوش يشتغلوا عليه، يعني في قابليات ذاتية بكثير من الناس بهذا البلد وفي كثير من البلدان، بس انه الفساد منلاحظ انه معشعش تاريخيا، معشعش، مش بحاجة. يعني هذا مثل ما واحد قال له بشهر رمضان الله سبحانه وتعالى بيصفد الشياطين ما بيتحركوا، قال له اذا الشياطين ما بيتحركوا، بس نحن بشهر رمضان بنشوف ناس بيعصوا الله، فاذا في الشياطين هو كيف بيعصوا الله؟ قال له هني هولي شياطين، هولي صار هو معش بدهم شياطين من برا، يعني هني شياطين ذاتية. في ناس على قصة الفساد مش بحاجة يجوا من برا يعني، بس يعني في ناس عندهم الفساد الداخلي. لذلك أصل قضية محاربة الفساد تأتي من ضمن أيضا هاي المنظومة الأركان الأربعة. أما الأمن فهم حاربون عسكريا، تموز حرب عسكرية قاسية، ولكن بمدد الله نجحت المقاومة ونجح مجتمع المقاومة وانتصرت المقاومة في لبنان. اللهم صل على محمد. جابونا أدوات أخرى، التكفيريون، خطر جديد، قوة عسكرية جديدة وقوة أمنية جديدة. بحمد الله تعالى ومدد الله تعالى أيضا الله تعالى أنعم علينا وانتصرت المقاومة وانتصر مجتمع المقاومة، ونحن آمنون ببركة هذه الانتصارات والمدد الإلهي من الله سبحانه وتعالى. اليوم جايين بأداة جديدة، هي الأداة السياسية التي تقع الانتخابات النيابية في ضمنها، في ضمن قضية الأمن، لأن المقاومة التي حمت تحتاج إلى خلفية سياسية تحميها، والخلفية السياسية قاعدتها المجلس النيابي، وهم يريدون من خلال ضغوطهم أن يضعفوا الغطاء السياسي للمقاومة بقضية الأمن. بدي ركز على الأمن، عندهم كتير هني عناوين أخرى بس في تركيز على قضية الأمن، لأن المقاومة استطاعت أن تحقق الأمن على المستوى العسكري من العدو الإسرائيلي من التكفيريين. هم يريدون أن يهزوا المقاومة التي تحمي هذا المجتمع، أن يهزوها من داخل هذا المجتمع. هلأ كيف يهزوها؟ هون بتيجي الأدوات. هلأ في أدوات معهودة، المال، بيعطوا المال. هلأ اليوم إذا بتلاحظوا المال اللي عم يعطوه، كانوا يعطوا مال حتى تصوت للآخر، اليوم عم يعطوا مال حتى ما تصوت، لأنه اليوم في عندهم قضيتين، في قضية الحاصل الانتخابي وفي قضية تنزيل منسوب الانتخابات بالنسبة لمجتمع المقاومة. بدهم يسجلوا رقم على المقاومة أنه نزل منسوب الانتخابات في المجتمع المقاومة. فلذلك المال، طيب هذا المال معهود من قبل. الدعايات، لك الله سبحانه وتعالى ساترنا الحمد لله، نحن انه هلا اللي بيشوف الحمل الاعلامي علينا بيعرف قديش نحن نضاف. شوفوا هلا عشو عم يحكوا، هو لو في شيء علينا كانوا حكوه. هلا اذا واحد بده يعرف قديش المقاومه نظيفه وقديش حزب الله نظيف، بيطلع على حملاتهم التي يقومون بها ضد المقاومة، لأنها تركز على الأمور التي يرونها مثالب، أنه بدهم يعملوا بيروت فارسية، بدهم يحولوا طرابلس، كأنه نحن عنا تواجد بطرابلس، غريبين هالعالم. بالزمانات في كتاب كان كاتبه الدكتور علي شريعتي، هذا قريته أول شبابي، دفتني وقت الكتاب، اسمه النباهة والاستحمار. وهلأ إذا واحد بيطلع لما يمارس عن جد، هول جماعة عم يشتغلوا على أساس كأنه هول الناس عم يتعاطوا معهم كأنه ما بيفهموا، كأنه هذا المجتمع ما بيفهم. لك هلأ واحد بالشمال بطرابلس، لك يا عمي ما حدا بيعرف أنه نحن معنا تواجد بطرابلس؟ الشيعة بشكل عام ما في بطرابلس شيعة، كمبات ما في شيء، وساعة بيحكوا عنوان هنا وعنوان هنا، بس هول عناوين إذا بتطلعوا فيها بتلاحظوا إنه ما في عناوين طايلينها، ما في عناوين فيهم يحكوا فيها إلا العناوين التي تدخل في قضية العصبة المذهبية والتخويف من القوة والتخويف من السلاح. طيب هذه كمان معهودة، ماشي الحال، كمان هاي مرقناها، بس اليوم عم بيفوتوا بقضايا دينية. على فكرة في أمور هلأ واحد ما بيلتفت لمنيح، بس هلا درسين مجتمعنا مجتمع متدين. هلا الحمد لله هني فهموا انه صار مجتمع متدين. شو عم بيصير اليوم بقصة الانتخابات؟ ايه ما مين بتقلد المرجع الفلاني هو يعني بيقول انه الانتخابات شرعية بحيث يجوز لك ان تنتخب، وهذه اللائحة بتحتوي على بعض الناس وبعض الناس قد يكون عليهم ملاحظات، وهل يجوز لك ان تفعل ذلك؟ والمرجع هو انت شايف يعني شيء اجازي واضحة من المرجع اللي بتقلده حتى يقول لك انه يجوز او كذبا وافتراءا، بلكن كذبا وافتراءا على المراجع. في بعض الامور وصلتنا لاحقناها في كذب، انه اخر شيء بدهم يخلوا انه هول الناس قد ينقلدوا هالمرجع انه يحيدوهم. اثنين صاروا بده يبعثوا ناس على الزيارة وقت الانتخابات، حبوا الناس يبعثون على الزيارة، عم يفوتوا على بيانات دينية. ثلاثة لك حكوا على قصة الحجاب بالوضوء، قصة الحبر، قالوا يا جماعة هذا بيعمل الحجاب، خطاب لمين؟ ليش عم يعملوها هاي بالإعلام؟ مين عم بيخاطبوا؟ وجيبوا مشايخ وبتشكل حجاب وبتبطل الصلاة فيها ما بتبطل الصلاة فيها، شو عم بيقولوا لنا يعني؟ مين عم بيخاطبوا؟ عم بيخاطبوا بلا مؤاخذة المسيحي؟ عم بيخاطبوا العلماني؟ عم بيقولوا هي بتحجب الوضوء؟ ولا عم بيخاطبوا اللي بيصلي؟ عم بيقولوا ما تروح تنتخب، انه هي بتعمل لك حجاب هي عم ما فيك تصلي. لك عم بيفوتوا بتفاصيلنا. ساعة بيحكوك بقصة الاحتياط، انه اخي ليش بدك تفوت بهالمعمعة وبكره بدك تتحمل، ما هيدا النائب بده يفوت على المجلس التشريعي وبالمجلس التشريعي بده ياخذ بده يعطي صوته لبعض المشاريع، واذا اعطى صوته بتكون انت صوتت له، لما تصوت له انت بدك تتحمل ناتج المشروع. هذه قصه انه انت عم تفوت بمطلب خلاف الاحتياط. الله يرحم الامام الخميني، لانه في ناس قد يحملوا الحمد لله هلا مجتمعنا باغلبه ليس هكذا وما بتنطلع عليها الامور. قبل واجهنا هاي الامور بشكل حاد. الامام الخميني الله قدس روحه بالمسيرة التي سقط فيها او ارتفع فيها الالاف من الشهداء، وقت في بعض قالوا له يا مولانا هذا خلاف الاحتياط، شو عم تعمل انت؟ هذه قبل الثورة، هذه حركات الثورة، شو عم تعمل يا مولانا؟ دم تقروا بعضهم لما يوصل الدم بقول لك وقف، ما بحط على دمتي دم، دم صعب مزبوط. الإمام الخميني وقتها تحدث عن مفهوم آخر الاحتياط، أنه يا جماعة أنتوا فاهمين الاحتياط بشكل مقلوب. هلأ قديش سقط؟ 2000 3000 4000 5000، قديش بده يوصل بعد؟ 10000، قديش بده يوصلوا؟ 20000. من سقط الشاه ومنعمل دولة إسلامية ومنعيش بكرامتنا وبعزتنا وبرفاهنا وبعدلنا وبأمننا وبعلمنا وبحكمتنا، بس إذا ضل الشاه حاكم بيموت 50000 و100000 و200000، بتضل جزمة الشاه على مجتمعنا. اليوم نحن لو ما عاملين مقاومة ما كلفتنا المقاومة؟ كلفتنا قتال التكفيريين، ما كلفنا؟ معنا شهداء، نحن عنا ضفر الشهيد أشرف من كل هؤلاء. نحن ما عنا عزة لشبابنا؟ ما منحافظ على شبابنا أولادنا؟ بس نحن لو ما واجهنا التكفيريين والإسرائيليين أين كنا؟ كنا قاعدين ولا كنا كتار منا خايفانين تجي سيارة متفجرة هون بيجي واحد فوت علينا بفجر حاله؟ مجتمع فيه رعب، مجتمع فيه خوف. كتار منكم أيام الشريط الحدودي بتذكروا قديش سيار في عنا مآثن قتل وجرح وأسر وقضايا تتعلق بالعرض ضعف. المقاومة قلبت تاريخنا إلى واقع فيه عزة فيه كرامة، بس كلفنا. مش واحد بيقول إنه أنتوا خلفتوا الاحتياط؟ اليوم لما يتحدث عن قضية انه انا بحطاط وانا ما بحطاط، اليوم معادلة واضحة. اليوم في قضية تستهدف المقاومة، اليوم هاي القضية التي تستهدف المقاومة جاءت هذه المرة ليست عسكرية، جاءت هذه المرة ليست ثقافية بالمعنى الثقافي الخاص، جاءت سياسية عبر البرلمان والانتخابات. بس اليوم اللي بيصوتوا مسجلين، اللي ما بيصوت بيصوت، ما في واحد يوم يحكينا بالاحتياط. الذي لا يصوت لمن يحمل مقاومة فإنه يصوت لمن لا يحمل مقاومة، على أضعف تقدير، لأن الصوت قد يعمل معادلة، لما ما يصوت الآخر عم يأخذ صوته. هذه المسألة مسألة حساسة، ومسألة لك لا تحتاج إلا أن واحد يصيغها ويحررها بقالب تكليف شرعي مثل ما بيقولوا لك. ما واحد عنده عقل عنده مخ بيفهم، مش بحاجة واحد يجي يسأل لك. أنا بستغرب إذا واحد سأل مولانا يعني في تكليف شرعي اطلع انتخب، أنا كتير بستغرب هذا الإنسان، أستسخف هذا السؤال لأنه لا يفكر بعقله، لا يفكر بالمنطق. لك هاي المسألة لا تحتاج إلى فتوى وإلى تعبد، هاي من المسائل الواضحات البديهيات التي ترتبط بنا بمجتمعنا بأولادنا بأجيالنا بالمستقبل. هم يريدون أن يحوروا هذه الثقافة، هم يريدون أن يدخلوا علينا، ولكنهم لا يعرفون بأننا من مدرسة الإمام الخميني المحصنة، بأننا من مدرسة الإمام الخامنئي البصيرة، وأن مجتمعنا هو المجتمع الذي عرفناه جيدا ونعرفه جيدا، هو مجتمع الكرامة ومجتمع الوفاء ومجتمع التضحية. وسترون في السادس من أيار ما هو هذا المجتمع، والحمد لله رب العالمين.